رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، المصنف رحمه الله بين لنا في هذا الكتاب هديه صلى الله عليه وسلم في كل أعماله، هديه في وضوئه، هديه في صلاته، هديه في الزكاة، هديه في الصيام، هديه في كل شيء مما كان يعمله صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية وغيرها. فالأعمال والطاعات التي كان صلى الله عليه وسلم كان يعملها، المصنف رحمه الله بين لنا هديه من الأحاديث الصحيحة الثابتة. وهنا شرع المصنف رحمه الله يتكلم عن هديه الخاص في الحج، فيما يتعلق بالحج، وفيما يتعلق بالعمرة، فيما يتعلق بالمناسك. فبين هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان عمله في حجه وفي عمرته وفي حال إحصاره وفي كل ما حصل من ما أداه صلى الله عليه وسلم من عمره وحجه، وكذلك أيضا ما أمر به أصحابه صلى الله عليه وسلم وما شرعه لهم. فكل هذا في بيان هديه صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا جميعا بالاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم والامتثال لأمره عليه الصلاة والسلام، فإنه هو القدوة وهو المشرع صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرنا باتباع سنته وهديه. وأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة: الأولى عمرة الحديبية 6، فصده المشركون عن البيت فنحر وحلق حيث صد هو وأصحابه وحلوا. الثانية،
نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة قبل الهجرة لم يحفظ عنه أنه اعتمر، أما الحج فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم حج مرارا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم، في مواسم الحج على أحياء العرب، ويبين لهم ويدعوهم إلى توحيد الله، ويبين لهم أنه رسول الله، ويأمر ويطلب منهم أن ينصروه وأن يؤمنوا به وينصروه ويوازروه، فلم يجبه أحد صلى الله عليه وسلم، كما قيل في حقه عليه الصلاة والسلام: ثوى المصطفى دهرا بمكة لم يجب. وقد كان منه وقد لان منه جانب وخطاب، فهو جلس 13 سنة صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أهل مكة ويدعو أهل الطائف ويدعو العرب الذين حوالي مكة، ولم يستجب له أحد. ولما أراد الله سبحانه وتعالى الخير بأهل المدينة، لما أراد الخير بالأنصار، وجاءوا في تلك السنة حاجين، وجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم معهم في منى وعرض عليهم الإسلام، قبلوا ذلك منه، فلما قبلوا ذلك منه طلب منهم البيعة فبايعوه عند العقبة، فبايعوه صلى الله عليه وسلم بيعتين: البيعة الأولى والبيعة الثانية. فكان صلى الله عليه وسلم يحج ويعرض نفسه على أهل المواسم، هذا قبل الهجرة. أما بعد ما هاجر صلى الله عليه وسلم وبعد ما فرضت الأحكام، ففي ذلك الوقت ما فرض حج ولا فرضت عمرة، وإنما هو على مكان بقايا سنة إبراهيم. فلما حج صلى الله عليه، لأنه في مكة دعا إلى توحيد الله ولم يؤمر إلا بالصلاة، وقيل أنه أيضا أمر بالصلاة والزكاة، ولكن دعوته كلها مركزة على التوحيد، فمنهم من آمن به وهم قليل، والأكثرون لم يؤمنوا بصلاة. لكن لما هاجر إلى المدينة وصارت المدينة دار إسلام وكثر المهاجرون إليها ودخل الناس في دين الله بعد ذلك فرض الله سبحانه وتعالى الأحكام كلها عليه أغلبها وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. من جملة ذلك فرضية الحج والعمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في بعد هجرته من مكة 4 عمر صلى الله عليه وسلم. العمرة الأولى التي هي سنة 6 من الهجرة التي تسمى عمرة الحديبية، والتي صده المشركون عن الدخول إلى البيت لأن مكة في ذلك الوقت دار شرك وأهل مكة كلهم معادون للنبي، فمنعوه أن يدخل، منعوه أن يحتمر صلى الله عليه وسلم، وصدوه في الحديبية التي هي محل الشميسي المعروف الآن. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جرى بينه وبينهم الصلح في ذلك الموطن، فحصل بينهم اتفاق وحصل بينهم الصلح، وقالوا في هذا لا بد أن ترجع وأن تعود في السنة الآتية نمكنك من الدخول إلى مكة، فوافقهم صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولما انتهى الصلح قام صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وحلق رأسه وأمر أصحابه أن يعملوا ذلك، لأن هذا كيفية المحصر، لأنه محصر ومنع عن البيت، وهذا شرع الإحصار، أنه إذا حصل للإنسان إحصار أنه يعمل ذلك، يذبح ما معه من هدي أو يذبح ما تيسر من هدي، يذبح شاة ويحلق رأسه ويحل، أو يصوم 10 أيام إذا لم يكن عنده شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه ثم رجع إلى المدينة، وقد حصل له فضل هذه العمرة وإن لم يدخل، لأن الأعمال بالنيات، والنبي أتى وحصلت وسميت هذه من عمره صلى الله عليه وسلم، وكانت في شهر ذي القعدة. نعم.
الثانية عمرة القضية في العام المقبل دخلها فأقام بها 3 ثم خرج.
نعم، هذه الثانية من عمره صلى الله عليه وسلم عمرة القضية، يعني بعد الحديبية بسنة دخل صلى الله عليه وسلم، واشترط عليه المشركون أنه ما يجلس في مكة أكثر من 3 أيام، فلما دخل وقضى عمرته وجسل 3 أيام أتوه المشركون وقالوا هذا الوعد اللي بيننا وبينك 3 أيام لا بد أن تخرج، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فاعتمر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه أكثر الذين كانوا معه في الحديبية حضروا معه، ولم يحضروا كلهم ولكن حضر أكثرهم، فقضى عمرته صلى الله عليه وسلم وجلس 3 أيام ثم خرج، وكذلك أيضا كانت في شهر ذي القعدة. نعم.
الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته.
نعم، الثالثة من عمره صلى الله عليه وسلم أيضا في ذي القعدة، لأنه أحرم بها 25 من شهر ذي القعدة، وهي التي كانت مع حجته، لأنه أحرم صلى الله عليه وسلم قارنا العمرة إلى الحج، أحرم بحج وبعمرة صلى الله عليه وسلم، فهذه الثالثة من العمر التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم التي مع حجته، وكانت أيضا في ذي القعدة، لأنه أحرم بها في ذي القعدة، وإن كان أتمها في شهر ذي الحجة مع الطواف وسعي، لكنه أحرم بها في ذي القعدة. نعم.
الرابعة عمرته من الجعرانة، ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة.
نعم. الرابعة من العمر اللي اعتمرها صلى الله عليه وسلم ايضا في ذي القعدة، وهي عمرة الجعرانة، لما اتى عام الفتح وفتح مكة وصارت مكة دار اسلام، وخرج صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه 10,000 من المدينة جاءوا، ثم خرج معه من مكة لما اسلم اهل مكة خرج معه 2,000، فصار مجموع جيشه صلى الله عليه وسلم 12,000، وخرجوا لقتال هوازن، فحصل القتال بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حنين، الوادي المعروف اللي قريب من الشرائع الآن، أو هو وادي الشرائع بنفسه، هذاك وادي حنين الذي حصلت فيه المعركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هوازن. والله عز وجل حكيم، والله لطيف بعباده، والله عزيز حكيم، يكتب النصر لمن يشاء، ويبين سبحانه وتعالى ضعف من أراد أن يظهر القوة، يبين ضعفه حتى يلتجئ إلى الله ويعتصم بالله ويعلم أنه لا ينفعه إلا نصر الله. ولذلك لما خرج المسلمون من مكة لأجل قتال هوازن وصاروا 12,000، وهذا أكثر تجمع قبل هذا التجمع، لم يحصل قبله أكثر منه، وإن كان بعده حصل أكثر، لكنه هذا أكثر شيء بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من الجيش وهو 12,000. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة الكبار من كبار الصحابة رضي الله عنهم، قال مبتهجا بهذا الجيش وفرحا بنصرة الله لنبيه وأنهم الآن عندهم جيش عظيم ما يقابله أحد، فقال رضي الله عنه لن نغلب اليوم من قلة. فلما قال هذه الكلمة الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهم ضعفهم وأن قوتهم وكثرتهم ولو كانوا مع النبي لا تنفعهم، إنما النصر من عند الله، فالنصر بيد الله سبحانه. فلما قال هذه الكلمة وبرزوا لهوازن حصل على المسلمين انكسار، وانكسر المسلمون وانهزموا ووقف النبي عليه الصلاة والسلام. ولما انجفل الناس كانت بغلته صلى كان راكبا على بغلته صلى الله عليه وسلم، والبغلة جعلت ترجع مع الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصدها، فلما امتنعت نزل منها صلى الله عليه وسلم ومسك خطامها ووقف، ووقف أمام الجيش معتصما بالله متكلا على الله وهو ينادي بأعلى صوته: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كيف مقام وشجاعة صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن، الأعداء ما لا يطلبون إلا هو ويترصدون له، ومع ذلك انهزم أكثر المسلمين والأعداء بينهم، ووقف صلى الله عليه وسلم ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فشجاعته صلى الله عليه وسلم واعتماده على الله وتوكله على الله. ثم كان معه الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه، وثم انه ايضا عليه الصلاة والسلام امر العباس، كان العباس معه وامره ان ينادي يا اصحاب سورة البقرة يا المهاجرين والانصار، فلما سمعوا رجعوا الى النبي عليه الصلاة والسلام واستعادوا الكرة. ولما ابان الله لهم ضعفهم وان كثرتهم ما تغني، ما النصر إلا من عند الله، ولذلك يشير القرآن إلى هذه القضية. فالله يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فهذا نصرة الله. فلما رجع الصحابة وقاتلوا المشركين وهزموهم بإذن الله واستولوا على أموالهم واستولوا على أموالهم واستولوا على ذرياتهم وعلى نسائهم وأخذوا من الغنائم الشيء الكثير الذي لا يحصى، ولذلك يشير القرآن إلى هذه، يشير القرآن إلى هذه المغانم: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فأعطاهم الله الغنائم هذه، بين لهم ضعفهم في الأول، ثم لما تذكروا سوء مقالتهم رجعوا ونصرهم الله وتبرأوا من حولهم ومن قوتهم واعتمدوا على الله وتوكلوا على الله، نصرهم الله سبحانه وتعالى نصرا مؤزرا حتى انهزم أولئك وتركوا أموالهم وتركوا نساءهم وتركوا أطفالهم منهزمين. واستولى الصحابة رضي الله عنهم على الأموال. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بها إلى الجعرانة، لأن الجعرانة قريبا من ذلك الموطن وفيها ماء طيب وواد فسيح وفيه مراعي وأشجار. فذهب صلى الله عليه وسلم وجلس في الجعرانة يقسم الغنائم. وغزوة حنين مشهورة وتفاصيلها معروفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لما كان في الليل أحرم بعمرة من الجعرانة وأتى إلى مكة وطاف وسعى وأكمل عمرته ورجع، حتى إن بعض الصحابة الذين كانوا معه في الجعرانة لم يعلموا بذهابه إلى مكة، لم يعلموا أنه ذهب معتمرا صلى الله عليه وسلم، فذهب واعتمر ورجع إلى مكانه صلى الله عليه وسلم، وذلك في شهر ذي القعدة أيضا. فكل العمر التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم في شهر القعدة. فهذا يرد على بعض العلماء الذين يقولون إن شوال والقعدة لا ينبغي أن يعتمر فيه أحد، هذا للحج فقط، فكيف يقال هذا القول والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في كل جميع عمره اعتمرها في أشهر الحج؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما حجوا معه قال اجعلوها عمرة، فكانوا متمتعين في أشهر الحج. فهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج أو غيرها سواء. نعم.
ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه على أنه جلس 13 سنة وهو في مكة، ما خرج إلى التنعيم ياخذ عمرة. والصحابة كذلك أيضا المقيمين، وهو لما جاء معتمرا وجاء حاج عليه الصلاة ما خرج يأخذ أيضا زيادة عمرة من التنعيم. فلذلك كره أكثر العلماء رحمهم الله للمكي أن يخرج يأخذ عمرة من التنعيم، وقالوا إن الأفضل في حقه كما كان الصحابة يفعلون أنه يطوف ويكثر من الطواف بالبيت، وهذا أفضل له من العمرة. فهذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله استنادا إلى عدم فعله، واستنادا إلى ما كان الصحابة والتابعون في مكة ما كانوا يخرجون ويأتون بعمرة بل يكتفون بالطواف بالبيت، لأن أعمال العمرة تشتمل على الطواف وتشتمل على السعي وتشتمل على الحلق والتقصير كما تشتمل على الإحرام، وأفضل هذه الحالات الطواف. فالطواف عندك كل وقت تطوف، تطوف مثلا 70 أو 3 أسابيع أو 4 أفضل من كونك تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة. ولكن لا يعني هذا أنه لا يجوز، يجوز أن تخرج لكن هذا أفضل، ولا يجوز أن تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة، لأن النبي أذن لعائشة رضي الله عنها وأمر عبد الرحمن يذهب بها إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم وأخذت عمرة بعد الحج. هذا يدل على الجواز، لكن كثرة الطواف أفضل من كونك تخرج وتعتمر من الجعران أو من التنعيم أو من أي مكان. الطواف أفضل من هذا كله، وإلا فلا يقال أنه بدعة ولا يقال أنه غير جائز، لا، لكنه الفضيلة هي هذه. نعم.
ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، ولم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة، ولم يفعله أحد على أهده قد إلا عائشة، لأنها أهلت بعمرة فحاضت فأمرها فقرنت وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحبها بحج
صواحبها بحج
وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات لم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، وكانت عمره كلها في أشهر الحج.
نعم. فهو النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت من عائشة لما أنها حاضت، لما وصلت إلى سرب حاضت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما دخل الناس إلى مكة أمرهم النبي أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ويكونوا متمتعين ويجلسوا حتى اليوم 8 ويحرموا بالحج من جديد، ففعلوا. إلا عائشة رضي الله عنها لم تتمكن من أن تحل لأنها لم تطف بسبب الحيض. عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام انتشطي واغتسلي وأحرمي بالحج، فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. فلما أنها ذهبت معهم إلى عرفات ورجعت وطافت وسعت بعد الوقوف بعرفات، قال لها النبي طوافك بالبيت الذي هو طوف الإفاضة وسعيك الذي هو سعي الحج يكفيك لحجك وعمرتك، فإنك كنت قارنة، وعمل القارن لا فرق بينه وبين عمل المفرد. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها قارنة وأتت بحج وعمرة، ولكنها لم تطب نفسها، فقالت يا رسول الله صواحبي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والناس كذلك طافوا وساعوا وقصروا وحلوا بعمرة ثم حجوا، أنا ما حليت من العمرة، فهم يرجعون بعمرة، أنا ما كان لأن بطوافك بالبيت وبالسفر يكفيك لحجك وعمرتك. ولكن أراد تطيبه، فأمر عبد الرحمن يذهب بها بعد الحج إلى التنعيم، وأحرمت من التنعيم وقضت عمرتها. ففعل هذا يدل على الجواز لا على الاستحباب، لأنه ما قال لها ابتداء، لما طلبت وألحت أذن لها، والنبي لا يأذن بشيء غير مشروع فهو مشروع، ولكنه أنه ما له لزوم، الطواف أفضل منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها، وهذا يدل على مشروعية الإحرام من الجعرانة بالنسبة لمن كان في مكة، سواء من مالك المقيمين أو من الحجاج الوافدين وحلوا وجلسوا يذهب يأخذ عمره لا بأس، لكن طوافه بالبيت والأكثر من الطواف أفضل له من أن يخرج ويأتي بعمره. هنا
وكانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين.
نعم، المشركين يرون انه لا يجوز الاحتمار في اشهر الحج، قالوا اشهر الحج مخصصة للحج، ويقولون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور، حتى جعلوها فجور، فجاء الاسلام وابطل هذه، وابطلها النبي بقوله، وابطلها بفعله، وابطلها بامره لاصحابه. فالنبي اعتمر في ذي القعدة كل عمره، وأمر أصحابه لما جاءوا دخلوا مكة أن يجعلوها عمرة وكانوا متمتعين، فدل على أن العمرة في شوال أو في القعدة أو في عشر ذي الحجة كغيرها في أيام السنة، وأنه من كرهها لا وجه للكراهة، إلا ما روي عن بعض الصحابة عن أبو بكر وعن عمر قالوا لا تكثر من العمرة في أشهر الحج، يأتي الإنسان عليها الحج وعليها العمرة، ثم يأتي في أشهر الحج ويأخذ عمره ويأخذ حج ويترك البيت ما يأتيه مرة ثانية. قالوا لهم من باب الفضيلة إنكم ينبغي وقت الحج تحجون، وفي وقت آخر في رجب أو في ربيع أو في جماد تأتون إلى البيت وتزورون البيت بعمرة، ولا تهجروا البيت، ما يؤتى إلا مثلا ما يؤتى البيت إلا مثلا في أشهر الحج، لا ينبغي كل وقت، هذا من باب الاستحباب فقط. نعم.
وكانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين، فإنهم يكرهون العمرة فيها، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك، وأما في رمضان فموضع نظر، وقد صح
في رمضان موضع نظر، أما في غير رمضان فالعمرة في أشهر الحج أفضل من غيرها في غير أشهر الحج، لكن العمرة في رمضان ورد فيها أحاديث صحيحة ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وكل هذا صحيح ثابت، فهذا يدل على أن العمرة في رمضان أفضل من غيرها.
وقد صح عنه أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، مع ما في ترك ذلك من الرحمة الأمة، فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك، فكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم، ولم يحفظ عنه ولم يحفظ عنه أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة 10، ولما نزل فرض الحج بادر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه تأخر إلى سنة 9 أو 10. وأما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة 6 فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر
بالإتمام.
فإنما فيها الأمر بإتمامه.
نعم، ان الانسان يتم الحج والعمرة لله، معناه ان الانسان اذا دخل في الحج وجب عليه ان يتمه، لا يجوز ان يدخل في الحج ويتراجع عنه، متى ما احرم لا يجوز له ان يحل من احرامه حتى يؤدي الحج، متى احرم بالعمرة لا يجوز ان يتراجع عنها حتى يتمها. واتم، بعض الناس ربما يغلط في هذا، فربما يحرم بالحج ثم يظهر يدور سيارة ما لقى سيارة أو تعب قال بطلت على الحج، هذا ما يجوز له وباكل على إحرامه ولا ينفعه، حتى ولو فسخ إحرامه ولبس ملابسه ما تنفعه، هو باكل على إحرامه ويترتب عليه جميع المحظورات، لا يجوز إذا أحرم أن يتركه، لا بد أن يحج. وكذلك العمرة إذا أحرم بها لا يجوز أن يتراجع عنها مهما كلف، لا بد أن يكمل عمرته إلا في حالة الإحصار، فإذا أحصر يذبح شاة ويحلق رأسه وبعد ذلك يتحلل، أما في غير هذا ما يجوز الإنسان.
وأما قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإنها وإن نزلت سنة ست فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما. ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه
صحيح. بركة
سائل يسأل: حضرت إلى مكة يوم 25 رمضان وأديت العمرة وذهبت لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعت في بداية شوال وأديت عمرة أخرى على روح والدي، ما حكم الشريعة الإسلامية تجاه ذلك؟ وإذا كنت لم أقدر على أداء الفدية متى أصوم، قبل الحج أو بعده؟
نعم، هذا السائل الذي يقول أنه أتى بخمس وعشرين من رمضان، أتى بعمرة وحل من عمرته في رمضان وجلس حتى خرج رمضان، بعد ذلك سافر إلى المدينة لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولما وصل إلى المدينة زار قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه وأهل البقيع، ورجع من المدينة محرما بعمرة لوالده لروح والده، ولما أتى حل من عمرته وجلس في مكة، فهذا لا بأس بذلك، وما عملت شيء مشروع، وكونك تأخذ عمرة عن والدك وجزاك الله خير، لكن إن كان والدك حي لابد من إذنه، وإن كان أنه ميت فأنت إن شاء الله عمرتك مقبولة وأنت مأجور، وهذا من برك بوالديك. أما بموضوع الفدية، نعم، أنت أخذت عمرة في شوال أصبحت متمتعا بالعمرة إلى الحج، ومن كان متمتع يجب عليه الهدي، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيجب عليك ذبح شاة. إذا كنت ما تستطيع ذبح الشاة وتريد أن تصوم كما أخبر سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فسبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك، أما ثلاثة الأيام فهو لها حالتان، حالة أفضلية وحالة جواز، فالجواز لك أن من الوقت الآن أن تصوم ثلاثة أيام، الآن لك أن تصوم ثلاثة أيام الوقت هذا ولا بعد أسبوع أو أسبوعين أو لا بأس. وأما الأفضل فالأفضل أن تحرم ليلة اليوم السابع من شهر ذي الحجة، تحرم بالحج ثم تصوم اليوم السابع واليوم الثامن واليوم التاسع ثلاثة الأيام، هذا أفضل. وإن صمتها الآن فهذا جائز، يجوز أن تصوم ثلاثة أيام الآن والبقية إن شاء الله إذا رجعت إلى أهلك.
شخص فاسد عند مماته وصى لورثته وضع مصحف تحت رأسه في المقبرة، هل يجب للورثة تنفيذ وصيته؟ وإذا نفذوا الوصية هل يعثمون؟
لا، مثل هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، يعني هذا إهانة لهذا المصحف ودفن لهذا المصحف بغير موجب، وهذا غير مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن معه شيء، الصحابة ما كانوا يعملون هذا، وهذا فيه إهانة للمصحف، لأن الميت بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام سينتن وستأكله الدود، وهذا لا شك يؤثر على المصحف، ثم المصحف أيضا إذهاب له ولا ينتفع به أحد، هذا لا ينبغي، ولا ينبغي تنفيذ وصيته، ولو وصى بهذا ما تنفذ هذه الوصية، لأن هذا أمر ما ينبغي، هذا إهانة لكتاب الله، وهذا أيضا غير مشروع، هذا الإنسان ما ينفعه الشيء هذا، اللي ينفعه عمله، اللي ينفعه الإيمان بالكتاب، اتباع أوامر القرآن، تعظيمه القرآن، أما أنه يجعل القرآن مسادة له وهينه، هذا ضرر أكثر من نفعه في حقه، لأنه إهانة لكتاب الله. هنا
إذا اشترط الحاج وقال إن محلي حيث حبستني وبالفعل منع من الدخول
وذوى هديه حيث منع، وهل تجزي هذه عن حجة الإسلام؟
لا تجزي عن حجة الإسلام، بل يجب عليه أن يحج لأنه لم يحج، ولكنه إذا منع يتحلل، يذبح ويحلق رأسه ويتحلل لأنه محصر، وعليه الحج من القابل إذا كانت حجة الإسلام. أما إن كانت الحجة غير حجة الإسلام، حجة تطوع فقط، فهذا في خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول يجب عليه أيضا، وبعضهم يوجب عليه ما دام التطوع، وأكثر جمهور العلماء يوجبون عليه ما دام أحرم بها ولا حصل، لازم أن ينفذ هذا، يتحلل ويأتي بحج من قابل. أما إن كانت هي عمرة الإسلام الواجبة عليه، أو كانت حجة نذر ناذر لله، ولو أنه ما يبحج الإسلام، لكن لو كان لله علي نذر أن أحج هذا العام ثم حصل، لا بد أن يحج بدله، لأن الواجب وجبه الله عليه، وهذا أوجبه على نفسه وهو عمل طاعه بر، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه. فإن كان حجة فريضة الإسلام أو كان نذر نادر، وهذا يجب عليه القضاء. وإن كان تطوع فجمهور العلماء يرون وجوب القضاء عليه، وبعضهم يقول ليس عليه لزوم. نعم.
أيهما أفضل، ذبح الهدي بنفسه أم توكيل المسالخ بذلك؟
الأفضل أن يذبح هو بنفسه، في إن النبي عليه الصلاة والسلام، الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر بنفسه، نحر بيده الكريمة من بدنه 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم، ثم أمر علي رضي الله عنه أن يكمل. إلا إذا كان يشك عليه أو يصعب عليه أو كبير السن، فهذا لا بأس جائز. لكن الأخ يسأل عن الفضيلة، فالفضيلة أن تتولاه أنت بنفسك، فهذا أفضل.
ما هي شروط صلاة القصر؟ ومتى يقصر المسافر الصلاة؟ وهل يمكن للمريض قصر الصلاة قياسا على المسافر؟
المسافر هو الذي يقصر الصلاة، ووقت القصر وقت القصر شروطه أن يكون مسافر، وابتداء السفر إذا خرج عامر البلد، إذا خرج من بلده وتجاوز البنيان وأصحر يعني صار في الصحراء، في ذلك الوقت إذا حضرت الصلاة يصلي ركعتين. لكن لو كان مثلا في مكة وبيته مثلا هنا قريب من الحرم في أجياد أو في الشامية أو في شبيكة، ثم خرج ولما أنه مثلا وصل أقصى العزيزية أو من هنا من طريق جدة مثلا هم الدود دخل عليه الوقت، نقول لا، أنت الحين في البلد ولا خرجت البلد، ولو أنك تجاوز دارك وحارك لكن ما تجاوزت البلد، فلا يجوز القصر حتى يتجاوز العامر من البلد كله. فإذا تجاوزها ترخص برخص السفر كله، جاز له يقصر الصلاة، وجاز له الفطر إن كان صائما في رمضان، وإذا لبس الخفين جاز له أن يمسح 3 أيام عليها، فجاز له يترخص ترخص السفر. أما ما دام في بلده ولو نوى السفر فهذا لا. أو مثلا يكون الإنسان مثلا المطار اللي بيمشي منه في نفس البلد، متصل المطار، عمار المطار متصل بالبلد، فهو مثلا ما يقصر الصلاة وهو في المطار، يقول أنا أبي أقصر الصلاة وبأطير، نقول لا، ما دمت أنت الآن في البلد صلى الصلاة تامة، ما يجوز القصر حتى تفارق البلد. أنت الآن المطار متصل بنيانه، فأما إن كان المطار بعيدا عن البلد وذهبت إليه فلا بأس بذلك. فهذا الذي يقصر الصلاة، وهذا القصر في السفر الذي هو أقل شيء يومان قاصدان، يعني أقل ما يكون في حدود ما بين 70 إلى 80 كيلو، هذا المسافة تقصر فيه الصلاة. لأن ابن عباس رضي الله عنه سئل وهو في مكة عن قصر الصلاة فقال مثل جدة، وكان سئل أيضا سأله سائل من عسفان وقال نعم تقصر الصلاة من مكة إلى عسفان، وقال تقصر الصلاة من مكة إلى الطائف، لكن إذا اختلف إذا تغير الوضع. فهذه المواقيت اللي بينها ابن عباس هي مسافة إما 75 كيلو أو 80 كيلو أو نحو ذلك، فهذا هو مسافة القصر. أما بالنسبة في الوقت الحاضر فالآن جد زاد بنيانه وقربت من مكة، ومكة زاد بنيانه وقربت من جدة، فأصبح ما بينه المسافة إلا في حدود 40 أو 45 كيلو، فهي أصبحت الآن غير مسافة قصر، لأن في وقت ابن عباس صحيح المسافة لأن مكة صغيرة وجدة صغيرة وبينها المسافة واسعة، أما الآن فيتسع العمران، وكل ما اتسع العمران فهو تابع للبلد مهما كان، لو بلغ 20 أو 50 كيلو وهو متصل يعتبر من البلد. ففي مثل هذا الوقت جدة ما يقصر، لكن عسفان والطائف لا بأس أن يقصر الإنسان الصلاة فيهما لأنها بهذه المسافة، هذا الذي تقصر فيه الصلاة وترخص فيه المسافر. أما بالنسبة للمريض الذي أبيح له الجمع لمرضه، هذا لا يجوز أن يقصر، لأن المريض مباح له الجمع رفقا به فقط، أما القصر فهو مخصوص بالمسافر المقيم سواء كان مريضا أو لا، يجوز للجمع للمرض أو الجمع من أجل المطر أو نحو ذلك أو الريحة الشديدة الباردة، فهذا وإن جمع لا يجوز أن يقصر، بل يجمع ويتم الصلاة، إنما القصر خاصة في السفر.
أرجو من فضيلتكم شرح قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عليم.
هذا واضح والحمد لله، لأن الكلام عن البيت الحرام، الذين كفروا ويصدون عن سبيله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عليم، يعني من أراد أن يعمل سيئة أو هم بسيئة فإنه يحاسب عليه ويعذب عليها بمجرد الإرادة، لأن الله قال ومن يرد، فبمجرد الإرادة تكتب عليه سيئة وينتقم الله منه سبحانه وتعالى بنيته. واختلف العلماء رحمهم الله بالسيئة في الحرم هل هي تضاعف أو تعظم، فمنهم من قال تضاعف كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه لما خرج كان في مكة ساكن، ثم بعد فترة انتقل من مكة الى الطائف، ومسجده الان معروف بالطائف رضي الله عنه، فكان يأتيه الناس ويأتيه طلبة علم ويتعلمون عليه بالطائف، وتوفي بالطائف رضي الله عنه. ولما قيل له تركت مكة وذهبت الى الطائف ومكة فيها الفضل العظيم الصلاة بمئة ألف، قال ما أجلس في بلد تضاعف فيها السيئات كما تضاعف الحسنات، فالمضاعف السيئات في مكة أمرها عظيم. وبعض العلماء يرى أنها ما تضاعف لورود أحاديث أخرى إن الله سبحانه وتعالى يجازي بالسيئة مثلها، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، ولكنها بالحرم تعظم، تكون السيئة عظيمة وعقابها أعظم من عقاب السيئات الأخرى، فله خصائص. فمن أراد به فهذه من خصائصه أنه مجرد الإرادة يحصل لها العذاب ويحصل لها الإثم. أما في غير مكة فهو ما يعذب إذا فعل، لو نوى أن يعمل معصية ثم تركها، إن تركها لله كتبت حسنة، وإن ما عملها حال دونه ودون ذلك شيء تكتب عليه سيئة، وإن فعلها سيئة واحدة، النبي يقول سيئة واحدة قيدها بواحدة. أما في مكة فهو يتعظم، وفي قول بعض العلماء أنها تضاعف، فمن يولد فيه بإلحاد يعني بهذا البيت ومع كل ما كان داخل حدود الحرم، ليس خاصا بالمسجد، بل كل ما كان داخل الحرم منهي أن يفتث فيه شيء أو يظهر فيه أحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم الصيد، وحرم قطع الأشجار، وحرم قطع الحشيش، بل حرم قطع الشوك، غصن له شوك ويضر الناس، النبي حرمه، قال لا يعبد شوكها، وهذا في صحيح البخاري، مع أن الشوك يؤذي، ولكن حرمة للبقعة وحرمة للمكان ما يتعرض لشيء فيه، لا من الإبل الإنسان، ولا من الحيوانات، ولا من الطيور، ولا من الأشجار، ولا من النوابت، فكل ما هو. أما الزرع الذي يزرعه الآدمي فهذا لا بأس، إذا زرعت زرع فلك أن تحصده ولك أن تقطعه، لكن النبات والحشيش الذي ينبت هذا هو الذي حرمه صلى الله عليه وسلم، واستثنى شيئا واحدا وهو الإذخر، لما قال له العباس يا رسول الله إلا الإذخر لحاجتهم فإنهم يحتاجونه لبيوتهم ولكينهم، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. ولما استثنى الإذخر علمنا أن جميع ما سواه باق على الحرمة، لأن العلماء علماء الأصول رحمة الله عليهم يقولون إن الاستثناء معيار العموم، فإذا استثني شيء واحد معناه أن العموم باق على ما كان عليه ولم يستثنى منه شيء، فهذا معنى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفرك الله العظيم.